بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مسلم، هل لك حاجة؟ عندك حاجات من حاجات الدنيا والآخرة؟ هل ضاقت عليك الدنيا بما رحبت؟ هل أغلقت في وجهك أبواب؟ هل أنت مهموم أو مكروب؟ هل ضيق عليك في رزقك؟ هل تخاف على نفسك من شيء أو على أولادك؟ هل تطاردك هموم أو تعيش في غموم؟ هل تطلب ولدا أو وظيفة أو نصرة؟ هل لك نعمة تريدها أو دفع سوء أو جلب منفعة؟ الحل عندك وبين يديك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة. هذا الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إظهار الافتقار إلى الله، التبرؤ من الحول والقوة، الاعتراف لله بالعبودية وسؤاله بالربوبية واستشعار الذلة بين يديه، الطلب والإلحاح والاضطرار إلى الله، وكذلك الإخفاء والسؤال بالأسماء الحسنى. وإذا نظرنا إلى أدعية القرآن والسنة سنجد أنها تدور على خيري الدنيا والآخرة. فمن أدعية القرآن وأول دعاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. فلما سألوا الله بربوبيته رب العالمين وأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، ومجدوه وعظموه بأنه مالك يوم الدين، وأقروا بالعبودية له والاستعانة به، سألوه الحاجة: اهدنا. نسألها أكثر من 17 مرة، نسألها أكثر من 17 مرة في صلواتنا. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الهداية، ولو كنا في هداية فنحتاج إلى المزيد من الهداية. الهداية درجات، وإذا كنا في هداية فنحتاج إلى الثبات على الهداية، لأن القلوب تتقلب. ولذلك نحن نسأل الله الهداية باستمرار. وهناك هداية في مسائل العقيدة والإيمان، وهداية في أحكام الفقه والحلال والحرام، وهداية لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. من أدعية القرآن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قالها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا ماذا؟ كل عمل صالح، والله يعلم ماذا يعملان. تقبل منا الآن ولاحقا، تقبل منا ما نقوم به في هذه اللحظة وما قمنا به سابقا وما سنقوم به، تقبل منا عامة. إنك أنت السميع، أي لدعائنا، العليم بحالنا وتقصيرنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم تنفي عن العبد العجب والغرور والاغترار بالعمل. تقبل منا هذه التي فيها الخوف من رد العمل. ربنا تقبل منا. الرب هو المربي الخالق الرازق. أدعية الأنبياء في القرآن كلها ربي وربنا، لأن الرب القادر، والداعي يريد أن يسأل القادر على الإجابة، ولذلك ربنا وربي، والمقصود يا ربنا. وحذفت الياء للتخفيف، ما عدا موضعين من في القرآن وردت يا ربي بياء النداء، وكان فيهما شكوى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، والشكوى يناسبها مد الصوت بحرف النداء. ربنا فيها تضرع وإظهار التعبد. تقبل منا لم يذكرا العمل، لأن المهم القبول أيا كان نوع العمل. من أدعية القرآن أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجمع كل خير في الدارين، وقيل هو أجمع دعاء وأكمله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. فقد سأل قتادة أنسا أي دعوة، فقد سأل قتادة أنسا رضي الله عنه فقال له أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. رواه البخاري ومسلم، لأنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة. آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا متعددة، صحة عافية، الزوجة الصالحة، الأولاد البررة، الدار الواسعة، العلم النافع، المركب الهنيء، الثناء الجميل، سعة الرزق. وحسنة الآخرة نور الوجه وبياض الوجه يوم الدين، يوم تبيض وجوه، إيتاء الكتاب باليمين، تخفيف الحساب في ظل العرش، السقيا من الحوض، النجاة على الصراط، ثقل الميزان. وأعظم الحسنات رؤية وجه الله في الجنة، أعظم حسنات الآخرة ودخول الجنة. من أدعية القرآن يا إخواني رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الاستعاذة الالتجاء، الاستجارة، الامتناع بالشيء، التحصن. وهكذا يستعيذ بالله فيلتجئ إليه ويمتنع به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله من أي أمر يضر بديني أو دنياي، أعوذ بك وأعتصم متبرئا من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أنت سبحانك. وأعداؤنا منهم من لا نراهم كالشياطين، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فما حيلتنا في مواجهتهم؟ الاستعاذة بالله. أعوذ بك من همزات الشياطين، نزغاتهم ووساوسهم. هذا لا تنفع معه الحيل، هذا العدو المبين الباطني الذي لا نراه، ولا يمكن دعوته ولا مصانعته ولا مداراته، ما ينفع معه إلا الاستعاذة بالله من شره. ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وكما قال في الآية الأخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في الآية: وأعوذ بك رب أن يحضرون، ما قال يحضروني في إيش، لأن المقصود العموم. أعوذ بك رب أن يحضروني في أي أمر من أموري، طعامي، شرابي، نكاحي، في الخلاء، في البيت، خارج البيت. أعوذ بك رب أن يحضروني في أي أمر من أموري. الهمزات هذه تضر، همزات الشياطين، الشياطين تطعن، تخترق. ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لهم وساوس، لهم إضلال، لهم إضلال. وهذا دعاء عظيم للسلامة من شر الشيطان، بل الشياطين عموما. من أدعية القرآن لما توسل المؤمنون بالإيمان وقالوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم يتوسلون إلى الله بالإيمان وسؤال الله بالعمل الصالح مشروع، وهم يقولون ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا كلها، واعف عنها وتجاوز وامحو آثارها. والذنوب هي المعاصي، تشمل الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا استرها. لا فضيحة ولا عقاب. وتوفنا مع الأبرار، اجعلنا في حكمهم وجملتهم، مصاحبين لهم في نعيمهم، اقبضنا إليك واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأبرار، وقنا عذاب النار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك من حسن الجزاء، من النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، ولا تخزنا يوم القيامة بالنار، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. من أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسألون الله أن يثبتهم على الصراط، أن لا ينحرفوا، بأن لا ينحرفوا. وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا وتزيدنا بها إيمانا إنك أنت الوهاب. تهب الخير لمن تشاء. من أدعية القرآن، وهذه من الأدعية العظيمة، دعاء الأربعين. ولا يعني أن من ليس في الأربعين لا يدعو به، لكن يتأكد على صاحب الأربعين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. متى؟ لما بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سن 40 مبلغ الرجولة والكمال، بلغ أشده وبلغ 40 سنة وتناهى عقله وكمل فهمه. قيل للمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك. وكذلك: أوزعني، أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سؤال شكر النعمة التي أنعمها علي أو عليك هذه واضحة، طيب وعلى الوالدين ما مناسبتها؟ النعمة على الوالد استفاد منها الولد. أنت من أين أكلت وشربت؟ من أين لبست؟ من أين سكنت؟ من نعمة الله على والدك، فاستفدت أنت منها، تغذيت على لبن أمك فاستفدت من نعمة الله على والدتك وأخذت من حنانها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأنك استفدت من نعمة الله على والديك. وأما بنعمة ربك فحدث. الشكر كما قال ابن القيم مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر المشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره بل يستعملها فيما يحب. هذه قاعدة شكر النعم. وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني في مستقبلي، وتتقبل مني الأعمال وتثيبني عليها، وأصلح لي في ذريتي مثل ما أنعمت على والدي، أصلح لي في ذريتي، نسلي وعقبي وأولادي وأحفادي ومن تناسل مني، أصلح لي في ذريتي. يدعو لنفسه ولقرابته، هذا من صلة الرحم، أن تدعو لقرابتك: إني تبت إليك، خلاص رجعت من المعاصي، أقلعت عن الذنوب، وإني من المسلمين المستسلمين الخاضعين لك. ما أعظم دعاء 40! تذكروا يا عباد الله دعاء 40. عمر بن عبد العزيز قال: تمت حجة الله على ابن 40، فمات وهو ابن 40، ورأى في منام قائلا يقول له: إذا ما أتتك 40 فعندها فاخش الإله وكن للموت حذارا. هذا رأى في النوم. من أدعية القرآن العظيمة دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. انظروا إلى الأولويات، الترتيب المدهش. رب اغفر لي بدأ بنفسه، ولوالدي لعظم حقهما، ولمن دخل بيتي مؤمنا، من الذي يدخل بيتك؟ أقاربك وإخوانك في الله، وللمؤمنين والمؤمنات عموما، السابقين واللاحقين. فراعى حق الأخوة في الله. ولعلك إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات: يا عبد الله يكون لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. من أدعية القرآن، وقليل من يفهمه: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. هل فكرت يا مسلم يا عبد الله وأنت تختم في رمضان وفي غيرها، ما هو مدخل الصدق؟ ما هو مخرج الصدق؟ هل فكرت ما هو مدخل الصدق وما هو مخرج الصدق؟ ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. الصدق، الصدق مع الله، الصدق هو الحق، الصدق معروف، والمعنى مدخلا ترضاه ومخرجا ترضاه. لكن مخرج ايش ومدخل ايش؟ انت تدخل بلدك وتخرج منها، صح؟ انت تدخل بيتك وتخرج منه، ليس كذلك؟ انت تدخل في اعمال وتخرج منها، وظائف، صفقات، وتخرج منها. أنت تدخل في علاقات وتخرج منها، أليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت مدخل صدق، وحصل له التأييد والظفر. كان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء ودعا، يخشى أن لا يكون المخرج مخرج صدق، هو خارج من بيته. أنت تدخل السوق وتخرج من السوق، أليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. في أشياء مادية تدخل فيها وتخرج منها، وأشياء معنوية تدخل فيها وتخرج منها، علاقات. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في ناس دخلوا في أشياء وتورطوا فيها، الدعاء هذا مهم. واجعل لي من لدنك سلطانا حجة وبرهانا ونصرا على من عاداني. من أدعية القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام، وما أجمل أدعية الخليل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. ثم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب هب لي حكما علما أعرف به الحلال والحرام والحق والباطل، السنة والبدعة، حكما هبني حكما أعدل به بين الأنام إذا حكمت. الأب يحكم بين أولاده، المدرس يحكم بين طلابه، والقاضي يحكم. أنت ما تخلو من أحوال تحكم، هب لي حكما. وألحقني بالصالحين ممن أنعم الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثناء جميلا وذكرا حسنا يثنى علي به ويقتدى به في الخير. وحصل لإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة يأتم به الناس، وتركنا عليه في الآخرين، سيرته موجودة مذكورة غير خافية، يعرفها الناس، يأخذوا منها الدروس العبر، يقتدون بالخليل. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، أهل الجنة التي يورثهم الله إياها. ولا تخزني يوم يبعثون، بالفضيحة وعذاب النار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشبهات والشهوات المحرمة. من أدعية القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه من أدعية التابعين، يدعون بها للصحابة، وأدعية المؤمنين يدعون بها لكل من قبلهم: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. وهذا الدعاء لتنظيف القلب من الشحناء والإحن والبغضاء للمؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. والذي في قلب غل على الصحابة فإنه ليس بتابع بإحسان، بل هو مجرم يستحق أخذ الله له. من أدعية القرآن دعاء آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. في إقرار واعتراف، الله يحب هذا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، الله يحب الاعتراف بالذنب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا يتضمن الطلب، يتضمن الطلب أن يغفر الله له. ونختم بدعاء من أدعية القرآن، وهو دعوة امرأة فرعون رحمة الله عليها: ابني لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا في الجنة. ما أعظم الدعاء! وبالجوار تغلو الديار وترخصه، والجار أهم من الدار. في كثير من الأحيان فإذا كانت الدار في جوار الكريم الغفار كيف تكون؟ فلا إله إلا الله ما أعظمها من دار في جوار العلي الغفار سبحانه وتعالى. هاشم تفضل يا هاشم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
أيوة.
ما معنى هذا الدعاء؟ بالسؤال الأول.
وصل موسى إلى مدين طريدا خائفا جائعا حافيا منهكا متعبا، سقى للمرأتين بالرغم من العمل الصعب، سقى كل الغنم، أوى إلى الظل، وهو في هذه الحال قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. شكى الحال وشكاية الحال تغني عن السؤال، فجاء الفرج في الحال، فجاءت إحداهما وجاء معها المأوى والعمل والطعام والمنكح والأمان والحمد لله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: حديث أنت ومالك لأبيك،
هذه اللام أنت ومالك لأبيك، هذه اللام للإباحة وليست للتمليك، يعني يباح لك يا أيها الأب إذا احتجت أن تأخذ من مال ولدك ما لا يضر بالولد، وليس معناها أنه اللام للتمليك يعني يا أيها الأب مال الولد ملك لك، بدليل أنه الولد إذا مات يرثه ورثته الزوجة والأولاد والأبوان. فإذا لو كانت اللام للتمليك كان صار المال ملك للوالد والولد ما له شيء، لكن هذه اللام للإباحة، أنت ومالك لأبيك يعني يجوز لك يا أيها الأب أن تأخذ من مال ولدك إذا احتجت بغير أن تضره. عائشة.
أنا.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عائشة من الجزائر.
تفضلي.
حبيت تدعي لي أنا دائما الشيخ نسمع عليكم كامل، حبيت تدعي لي والعائلة تاعي. أنا تجاوزت 40 حالي.
عائشة الصوت ما هو واضح، ايش السؤال؟ أيوة السؤال ما هو؟
تدعي لي ولعائلتي.
أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا ولنا ولإخواننا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فاطمة تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندنا يعني هنا في الجزائر، عندنا في الجزائر يعني صيغة بيع سكنات بيع بالإيجار، ندفع في الأول أقساط ثلاث أقساط، ثم يعني يبقوا ينتزعون منا مبلغا معينا آليا من الراتب، وبعد ما ينتهي يعني هذا التقسيط يقوم العقد، ولكن يوجد العقد عقد بيع، ولكن توجد في حال ما إذا يعني ندفع ناس لم ندفع هذا يعني القسط في وقته كاين يعني يديرون غرامة 2%، مع أن الأقساط تنتزع آليا يعني من مباشرة كلها يبدأها،
يعني في غرامة للذي يتخلف عن الدفع، اللي يتخلف عن الدفع يحط عليه غرامة 2%.
إذا يعني مدة 15 إذا لم ندفع يعطونا 2%، ولكن هم يأخذوا الأقساط آليا مش من المدفوعة.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم.
أه. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار
حياكم الله يا إخوة الأخوات. أخت أسماء تفضلي. أسماء.
ألو.
نعم.
أنا لدي أخواتي يسلمون راتب. يسلمون راتب وخذا، فهم إلى الآن يسلمون راتب ولكنهم مباسمين، ليش يدرسون؟
لحظة لحظة، أخواتك يستلمون راتبا لكنهم إيش؟
ليش في المدرسة؟ ليش في المدرسة؟ كانوا يدرسون في المدرسة لكن فصلوا.
يعني فصلوا من المدرسة ولا زالوا يستلمون رواتب؟
نعم.
ومن شرط الراتب إنه يكون واحد يدرس، يعني ما يستحق الراتب إلا إذا كان في المدرسة؟
الله أعلم.
إذا كان ما يستحق الراتب إلا إذا كان طالبا في مدرسة ما يجوز لهم يأخذوا، ما يجوز لهم يأخذوا، يردوه أو يتصدقوا به في مصارف بيت المال إذا كان من جهة من بيت المال. المرزوق تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
منعش عقاري يتاجر في العقار يبرم عقود البيع وهو يعلم أن المشتري سيأخذ بها قرض من البنك الربوي، هل عليه إثم؟
إذا كان لا يعينه على القرض الربوي ولا له دخل فيه ولا مساهمة فيه ولا تسهيل له، هو يبيعه والمشتري يقترض بدون إعانة من هذا، فلا حرج عليه ما دام يبيعه شيئا مباحا. هو غير مسؤول هذا المشتري من وين جاب الفلوس، لكن إذا كان هذا البائع يسهل أو يشارك بدور في عملية الاقتراض الربوي فهذا الذي لا يجوز لقول الله ولا تعاون على الإثم والعدوان. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني يا شيخ نسأل علي أنه الشخص لما يقعد يدعو وواصل رحم وواصل رحم وبار بوالدي ويقول لك صلة الرحم طويل في العمر، هو توفي صغيرا، توفي زوجي وهو واصل رحم وبار بوالدي.
كويس. شوفي يا أمة الله هالحين، يعني ولو واحد مات عمره 30 طيب وهو واصل الرحم، ممكن يكون لو ما وصل الرحم يموت عمره 20، فاستفاد من صلة الرحم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فإذا لو واحد مات وهو واصل الرحم مات شابا، فلا يقول قائل لكن وين الفائدة، وصل الرحم وما ما ما صار عمره 90 سنة 100 سنة. نقول مو شرط، لكن استفاد أكيد إذا كان وصله لله فالله يعطي. وعلى سبيل المثال هذا اللي مات عمره 30 ممكن لو ما وصل الرحم يموت عمره 25، يموت عمره 20. فإذا صلة الرحم قطعا تزيد في العمر وفي الرزق، أدركناها أو ما أدركناها، عرفناها أو ما عرفناها، حق على الحقيقة طبعا إذا وصل أهل الله، إذا وصل صلة حقيقية. سعيد تفضل يا سعيد.
صلاة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ، أنا فقط بدي أحكي السؤال وجاوبنا على التساؤل. الله يكرمك يا رب.
تفضل يا
سؤالي.
طيب أم مروان
عندها بيدها.
يا أم مروان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا حافظة لكتاب الله الحمد لله رب العالمين، بس أبغى منك وصية كيف يعني يكون واجبي تجاه القرآن، كيف يكون تطبيق له، لأني أنا ربة بيت وفي البيت يعني ما أخرج كثير، فأحس بذنب أنني أحفظ القرآن ما أعمل به، ما أحفظ الناس أو أنفع غيري. وأيضا أبغى تفسير الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتيان ومنهما رجل يضرب به بصخرة في قفاه لأنه كان يؤتى القرآن، هذا في معنى الحديث يؤتى القرآن فيرفضه، هل هذا في حفظ القرآن، وكيف يكون تطبيق القرآن من قبل حفظ القرآن نفسه؟
طيب طيب إيهاب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، شلونك شيخنا؟
حياك الله.
شيخ أنا من إيران.
أيوة.
وأريد أبحث عن علم الشيخ، أنا أريد أكون داعي.
طيب الأخ أحمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
لدي ثلاث أسئلة من فضلك الإجابة.
أيوة.
السؤال الأول، صلاة خروج صلاة الفجر.
إيش؟
خروج صلاة الفجر. السؤال الثاني يا شيخ،
وقت صلاة الفجر؟
خروج صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر.
وقت صلاة الفجر. أيوة.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل يجوز لأب لديه زوجتين، الأولى متوفية ولديها أبناء والثانية على قيد الحياة ولها ولد، هل يجوز له كتابة بيت باسمها؟
لا مانع. لا مانع للزوج أن يهب زوجته التي على قيد الحياة بيتا، ولها وله زوجة أخرى قد توفيت، لا مانع، لا مانع ما دامت للزوجة. ما قصد فيه، ما قصد أن يعطي أولادها زيادة عن أولاد الأخرى، وإنما قصدها هي. فإذا لم يكن في هذه الهبة قصد زيادة أولاد هذه، وإنما قصدها هي البيت لها، لا مانع. وتسمع الجواب أيضا في وقت صلاة الفجر، طلوع الفجر، ما هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، ما هي الإشكالات في قضية وقت صلاة الفجر في دخوله. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت شيخ، مات أبي منذ 10 سنوات، وهل يجوز لي أن أذبح بقرة ثم أتصدق بها برا لوالدي؟
هل يجوز لك إيش؟
هل يجوز لي أن أذبح بقرة ثم أتصدق بها برا لوالدي؟
لا مانع، لا مانع، لا مانع، تؤجر على ذلك إن شاء الله. والصدقة باللحم، الصدقة بالطعام من أعظم الصدقات، الصدقة بالطعام من أعظم الصدقات. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فطعام المسكين إطعامه صدقة عظيمة، وإذا نويتها لوالدك فيرجى لك أيضا أن يكون لك أنت أجر في هذا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تزوجت رجل زوجته متوفية.
متوفاة. أيوة.
متوفاة وبعد وعنده أولاد. بعد فترة قصيرة تزوج زوجة من أقاربهم وأدخلها إلى أسرتي وأولاده وأنا لم يدخلني وأنا طبعا المانع من عنده وليس مني أنا يعني أنا لست من قريب بهم فكل يعني يا شيخ خرجوا لمكان يخرج زوجته مع أطفاله أولاده وأسرته وأنا لا أخرج وإن طالبته بالخروج يرفض بحجة إنه أنا كيف أخرج معك لوحدك وهي مع الأولاد والأسرة فأمنع من الخروج نهائي فكيف يتحقق العدل في هذا الباب؟
يعني هو الآن يكون عندك ليلة وعندها ليلة؟
نعم عندي ليلة وعندي بس لكن يعني زوجته إذا خرجه وأهله سافر وسفر أي شيء يأخذها معه.
أيوة يعني إذا أنت تتكلمي على قضية الخروج في النزهة يعني في يومها ولا تقصدين السفر عدة أيام؟
السفر.
أيوة
أقصد السفر وأقصد أحيانا الخروج يعني مثال خرج يومين نزهة يعطيني يوم يقضي يوم بالبيت عندي ما يخرجني.
فإذا هو يقضي يعني يقضي لك يعني يبقى العدل موجودا في العدد في الجملة في الأيام والليالي موجود ولكن قضية في قضية الخروج ذاته. نعم
نعم قضية الخروج
هي. طيب هذا طيب أنت عندك منها أولاد؟
لا ما عندي.
أيوة طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في قضية العدل في إخراج الزوجتين للنزهة. عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي رجل وزوجته أخذ أداء فريضة الحج هذا منذ 10 أعوام طبعا الحج بالقرعة ولا يمكن أن يتكرر اسمه ثانية فنفرا مبكرين إلى ماشيين من منى قاصدين عرفة وأديا صلاة الجمعة والعصر في صعيد مسجد نمرة ولم يعلما أن هذا الصعيد خارج حدود عرفة.
أشوي لحظة يا عبد الكريم.
نعم
ما في صلاة جمعة في عرفة في صلاة ظهر وعصر حتى لو يوم الجمعة ما في صلاة جمعة في صلاة ظهر وعصر.
نعم أقصد صلوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا.
طيب شوف هذا المسجد مسجد نمرة جزء منه داخل حدود عرفة وجزء منه خارج حدود عرفة وفي علامات داخل المسجد وخارج المسجد تبين الحدود تبع عرفة فالمسجد هذا داخل المسجد في علامات داخل المسجد انه هذا الجزء داخل عرفة وهذا خارج عرفة فالآن هما جلسا داخل المسجد ولا خارج المسجد؟
خارج المسجد.
طيب خارج المسجد في لوحات صفراء في لوحات تبين الحدود فهل هما بقيا خارج عرفة طيلة الوقت؟
أبلغ أنهما خارج الحدود قبل المغيب ذهبوا إلى تحت بوابة الدخول إلى عرفة فمنع من الحجز الكبير اللي هم متأهلين للخروج.
طيب أبلغ أنهما خارج حدود عرفة فحاول الدخول لو يعني دخل ولو بمقدار يسير يعني لو عبروا اللوحة الحدود هذه دخلوا ولو يعني مسافة قصيرة ما حصل ما دخلوا ولو يعني
حاولوا عنوة لكن لأنه معه امرأة فالحجيج بارك الله فيهم قال له ما حالك مثل حالنا وعرف انتظر.
يعني انت الآن هم جزموا انهم بقوا خارج حدود عرفة طيلة الوقت وطلعوا ورجعوا ولم يدخلوا عرفة
عند السياج تحت بوابة عرفة.
ايوة شوف تحت يعني الآن إذا هذه الحدود لو دخلوا ولو مقدارا يسيرا ولو مقدارا يسيرا خلاص هذا دخول خلاص صار أنهما قد أتيا بالركن وهو الوقوف بعرفة ولو دخل شيئا يسيرا. على أي حال أنت تقول أنهما توفيا صح؟
لا موجودين لكن الحج بالقرعة
طيب.
هم أخذوا قرعتهم ومن الصعب أن يعيدوا الحج.
طيب على أي حال شوف نقول لهما يعني إذا ما تأكدا أو ما دخلا حاول الحج مرة أخرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونسأل الله التيسير. فاطمة تفضلي. فاطمة يا فاطمة
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول في عندنا احنا في ساكات دول العرب مرات في يكونوا الناس كيف يقولوا احنا نداوي وهادي ونداوي وهادي ونداوي وهادي. انا كان عندي انا يقولوا يرثوها على الآباء والأمهات وكان عندي إذن كانت بتضر كرشه كثير السنة اللي فاتت.
طيب فاطمة معلش خلي الإخوان يأخذوا منك السؤال ويأتوا به إلينا إن شاء الله. أم سعيد فضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هسا أنا لما بكون أصلي ويجي النسوان من قدامي مرة الحاجيات علشان يطمنهن كمان
فين؟ عن صلاتي. وأين أين فين؟
لا بيتنا بس يكون يعني لازم تكون مناسبة.
إذا كان أيوة إذا كانت المرأة بالغة ومرت بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك يعني إذا في سترة أنت بتصلي خلف جدار كرسي لو مرت بينك وبين الكرسي أو الجدار امرأة بالغة حائض بالغة قطعت صلاتك لازم تبدأ من جديد. إذا ما في سترة ما في جدار ما في شيء بينك وبين موضع سجودك إذا مرت بينك وبين موضع سجودك امرأة بالغة قطعت الصلاة لازم تعيدي من جديد. فيصل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول عن الصلاة التقصير في الصلاة. يا شيخ هل يقصر الإنسان في الصلاة حتى ولو سافر من أجل إجازة من أجل عطلة سنوية أو إجازة هل يقصر في الصلاة؟
يعني ما يصلي.
وكيف يكون هذا التقصير؟
ما يصلي يعني تقصر قصر الصلاة. التقصير يعني قصر صلاة المسافر. ولا التقصير في عدم الأداء؟
لا تقصير يعني يقصر أربع ركعتين.
إذن قل القصر. قل القصر في الصلاة.
بارك الله فيك يا شيخ.
أيوة الله يحييك. هذا القصر في الصلاة إذا كان واحد سيقطع مسافة السفر بنية السفر إلى مكان سيجلس فيه يوم يومين ثلاثة يعني أقل من أربع أيام فإنه يقصر. يصلي رباعية ثنتين والفجر والمغرب مثل ما هي. إذا كان راح يجلس أكثر أربع أيام إذا ناوي يجلس أكثر أربع أيام فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل ولا يقصر إلا في الطريق لأنه إذا كان ناوي يجلس أكثر أربع أيام عند جمهور العلماء صار في حكم المقيم. أمة الله تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت صائمة وحسيت بطعم دم في الفلق وشق علي كثرة نفس الريق إلى طرح الريق الخارج أحيانا أبلع ريقي وأحيانا أطرح ريق الخارج بس نفوت من الصيام.
شوفي الريق العادي الريق المجرد بلعه ما يفطر لكن واحد يبلع بقايا الطعام واحد يبلع يتعمد أن يبلع شيئا من خارج أو أنه إذا استقاء يتعمد بلعه هذا هو المفطر. أما الريق العادي ما يفطر بلعه. أم شرف الدين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد ورد في يوم الاثنين والخميس إن شاء الله بنية قضاء ما مضى من إفطار رمضان في سنين مضى في سبب الحمل سبب الإرضاء والخير. وهل علي إذا صرت هل علي الإطعام أم الصوم فقط؟
لا، أنت عليك بس فقط الصيام، بما أنك كنت حاملا وما صمتي الآن في القضاء، عليك أن تنوي القضاء من الليل، تنوي من الليل قبل الفجر، تنوي أي وقت من الليل أنك غدا ستصومين قضاء، فيحسب لك قضاء، وليس عليك فوق ذلك إطعام، وإنما الراجح أن الحامل إذا ما استطاعت كالمريض، ليس عليها إلا القضاء. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان، وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع، ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا، ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره، أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل، والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أي شيء تبحث، وفي أي شيء ترغب، وماذا تطلب، وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة. فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله يا إخوة والأخوات. نبدأ بالأسئلة. يقول: ولا يعطيني فلوس من أجل أن أختم القرآن، وإذا ما رضيت يصيح عليه. حال هو تشجيع الآخرين على حفظ القرآن طيب، وبالذات الصغار بإعطاء الجوائز طيب، لكن الذي يحفظ تكون نيته الحفظ وليس المال، لأنه مشكلة كبيرة. يعني هناك خلل، سيكون خطر عظيم إذا كان قصده من الحفظ الجائزة ليس له إلا ما نوى. ماله في الآخرة ثواب ولا أجر إذا قصد بالقصد كل قصده من الحفظ الجائزة، معناه ما في أجر. لكن مثل الصغار، للتشجيع الصغار يعطون الجواز، والكبار يكون قصده حفظ القرآن طاعة لله. وإذا أعطي جائزة يعني هذا ليس مقصودا، لا يكون مقصودا له في نيته، أعطي تشجيعا لكن القصد لازم يكون لله. نحن مجموعة أشخاص فاتتنا صلاة الجمعة بسبب عارض، هل تسقط عنا؟ عليكم التوبة إذا كنتم مقصرين، ثم عليكم صلاة الظهر. يعني ما تسقط بمعنى ليس لها بديل أو ليس عليكم شيء، يجب عليكم أن تؤدوا صلاة الظهر. يقول السؤال: الذين يجدون صعوبات في الاستماع إلى برامج العلمية كانقطاع الكهرباء أو عدم وجود بطاقة إنترنت أو رداءة الإرسال والتقطع، شوف: من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إرسال بطاقة إنترنت، الكهرباء عند يعني يأخذ تسجيلا لها، يحاول يسمع ما سمع، يسمع الإعادة، من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب يقول: الصور المرسومة لوحات للزينة لخيول أو نحو ذلك. نقول: لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح. رسم صور ذوات الأرواح يحرم. لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، كل مصور في النار. يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. مضاهات خلق الله، هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا لمضاهات خلق الله ومحاولة التقليد. لا نحتا ولا رسما ولا نقشا إطلاقا. طيب يقول: بالنسبة لموضوع التأجير المنتهي بالتمليك، هذا له صور. ما هو الممنوع؟ أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد، عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، هذا ممنوع. يعني إيجار وبيع على سيارة في وقت واحد هذا لا يمكن. طيب وما هو الجائز؟ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا. يعني مثلا استأجرها سنة، بعد انتهاء المدة هذه خلاص انتهى الإيجار، انتهى العقد، اشتري، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجارة. وقضية الوعد هذه في نهاية مدة الإجارة وعد، وليس أن يكون وعدا لا عقدا، يصح. ويشترط لصحة العقد هذا أن تكون الإجارة حقيقية غير ساترة للبيع، يعني ما تكون مغلفة، يعني أنه هو بيع مغلف بإجارة، إجارة حقيقية، فيكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر. هذه قضية الضمان مهمة، ومن الفروق الفقهية الدقيقة في قضية البيع والإجارة. وأن تكون الصيانة غير التشغيلية على المالك، خلال مدة الإجارة في صيانة غير تشغيلية، هذه ما تكون على المستأجر، على المالك. طبعا أن لا يكون هناك غرامة على التأخر في سداد الأقساط، لأن الأخت أو ذكر السائل أو الأخ ذكر أنه في غرامة إذا تخلف عن السداد، غرامة، هذه غرامة ربا. طيب بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يعني يبدو موضوع هذا، موضوع الزواج، موضوع ملح وموضوع يعني له ثقله، وهذا طبيعي يا أخوان. هذا يعني هذه فطرة الله، هذه النفس البشرية، هذا الشيء الذي خلقه الله، هذه الرغبة في إعفاف النفس. يعني وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ترى العفاف مطرأ الناكح، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، هذا يعني هذا قصد عظيم، هذا مقصد شريف، هذا مقصد يعين الله عليه، فالسعي فيه ومحاولة إعفاف النفس هذه من أعظم العبادات، خصوصا في زمن مثل زمننا، أينما هربت تلاحقك الصور الفاضحة والأفلام، مقاطع أشياء تظهر أمامك من بين يديك ومن خلفك. صرنا في زمن الآن واحد ما يفتح شبكة ولا يعني شاشة ولا، ويفاجأ جوال واتس، إلا في مجموعات الواتس تظهر له أشياء، واحد يرسل مقطع. وأهل الشر كثيرون وحريصون حريصون على الإفساد، ولذلك هذه المقاطع تثير الشهوات. طيب أين يذهب هؤلاء الناس بأنفسهم؟ في شباب، في فتيات، في شهوة، ما في الاعتصام بالله واللجوء إليه والأخذ بالأسباب، منها النكاح. طيب في أشياء مادية، ما يحصل سكن، ما كذا، مهر. ولذلك الله خلق الخلق، يعني يعلم سبحانه، يعلم ويعلم كل الظروف التي ستستجد. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا جناح عليكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، تحصن نفسك وتحصن زوجتك. على أي حال، استجابة لهذه الطلبات، لعل إن شاء الله نوفق في عمل موقع أو شيء يخدم هذا، أو تطبيق يخدم هذه الطلبات في موضوع الزواج. طيب، هنا طبعا سؤال أيضا شخصي طيب، الأسئلة الشخصية أو رقم الواتس بالنسبة للأسئلة الشخصية. بالنسبة لموضوع الأخت اللي حفظت القرآن، تقول ما هو الواجب الآن؟ من وضع الله كتابه بين جنبيه فليعلم أنه قد حمل مسؤولية عظيمة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يتفقد نيته وأن تكون لله، ويتفقد العمل به، إذ ليس المقصود أنك تحفظ ولا تعمل، بل أنت أولى بالعمل. ثم اسعى في تعليمه ونشره، حفظته امرأة تعلم أخواتها، حفظه رجل يعلم إخوانه. ينبغي حفظ القرآن يكون شام بين الناس، متميزا في قوله وفعله، وقدوة صالحة، وبالأخلاق وبالآداب وفي العبادة وفي التبكير لبيوت الله، في الصيام والقيام، يقوم به في الليل، يعمل به في النهار. وقد سبق أن ذكرنا الحقوق نحو القرآن: تلاوة، حق التلاوة، حفظه، العمل به، مدارسته، تدبره، تعليمه للغير. طيب، الأخ سأل عن موضوع الفجر. الفجر فجران: فجر كاذب لا يدخل معه وقت الفجر، ولا يمنع من الطعام والشراب والنكاح في الصيام. وفجر صادق يدخل معه وقت صلاة الفجر، ويمنع من الطعام والشراب والجماع في الصيام. الفجر الأول، الفجر الكاذب كما ترونه على الصورة عن يمين، هذا كيف شكله؟ عمودي، جاي من وسط السماء نازل مثل ذنب السرحان. هذا فجر كاذب، ليس لا يدخل به وقت صلاة الفجر. الفجر الصادق، الفجر المعترض اللي جايب العرض، المستطير المنتشر في الأفق في جهة المشرق، هذا هو الفجر الصادق الذي يدخل به وقت صلاة الفجر. بالنسبة لموضوع التعدد، الأخت اللي سألت: أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من زوجة العدل بين زوجاته، والمراد العدل في المبيت والسكن، وكذلك النفقة إذا كانت مع مراعاة اختلاف الأحوال، هذه عندها ما عندها أولاد، هذه عندها أولاد، وهكذا. العدل في المبيت أن يقسم وقته بين النساء بالعدل، فيبيت عند هذه ليلة ويبيت عند هذه ليلة. يكون عند هذه مسكن يكفيها وعند هذه مسكن يكفيها، عند هذه نفقة تكفيها وعند هذه نفقة تكفيها، هي أولادها. طيب إذا مال قلبه لإحداهما لا حرج، لا يشترط العدل في الجماع، معروفة هذه. قال ابن حجر رحمه الله: إن وفى لكل واحدة، إذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها، لم يضره ما زاد على ذلك من قلب من ميل قلب أو تبرع بتحفة، مع استحباب العدل في حتى الأشياء الأخرى. فإذا ما يأخذ هذه دائما في النزهة ويترك الأخرى محبوسة دائما في البيت، لا، أصلا هذا يغر الصدر، هذا يغر الصدر. ولذلك إذا أذاب بهذه نزهة يذهب بالأخرى، ما هو شرط نفس الوقت، ولا طلعت هذه 3 ساعات لازم أطلع هذه 3 ساعات، بس ما هو أطلع هذه يعني كل يوم أنا عندها أطلعها وتلك الأخرى ما أطلعها نهائيا، لا. طيب المعذرة على توقف الانتهاء الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر.